أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم فيما يستفاد من الروايات في المحال في قاعدة التجاوز. ما هو المراد بالمحال؟ هل المراد بالمحال هو المحال الشرعي، أو المراد بالمحل هو المحل العقلي، أو أن المراد من المحال هو المحل العادي أيضا؟ قلنا إن المحال حسب ما جاء في الروايات مع ذكر الأمثلة الذي يبدو بادئ ذي بدء أن المحل هو المحل الشرعي. مثلا عندنا الركوع محل، فإذا تجاوز الركوع وقام من الركوع، قام القيام تجاوز، لكن قد لا يصدق عليه على هذا التجاوز قيامه، خصوصا في أثناء القيام قد لا يصدق عليه أنه ترك المحال. متى يصدق عليه أنه ترك المحل؟ يعني بعبارة أخرى أن القيام لا يعد محلا آخر، وإنما هو مقدمة للمحل الآخر، أو هو محل آخر بنظر العقل وليس بنظر الشارع. ونحن قد نفهم من الروايات أن المراد بالمحل هو المحل الشرعي، وبعبارة أخرى الذي يلزم الانتقال منه إلى محل آخر بنظر الشارع، كالانتقال من الركوع إلى السجود، محل آخر. طيب، إذا نحن الآن نريد أن المحل نفهم منه ثلاثة أمور: المحل الشرعي كالركوع والسجود الذي يتعقبه محل آخر، والمحل العقلي اللي قلنا مثل أجزاء الكلمة أو الحروف بالنسبة للكلمة، والمحل العادي. مثلا متى نقول إنه تجاوز القراءة؟ هل يصدق أنه تجاوز القراءة بالهوي إلى السجود، أو أنه لا يصدق؟ الهوي إلى السجود لا يصدق، يصدق أنه تجاوز القراءة إذا العفو بالهوي إلى الركوع، لا يصدق بالهوي إلى الركوع أنه تجاوز القراءة، وإنما يصدق بالركوع، يعني متى ما تحقق منه الركوع قلنا إنه تجاوز القراءة. إذن عندنا ثلاثة احتمالات في المحل: المحل الشرعي، محل العقلي كالحروف بالنسبة للكلمة، والمحل العادي اللي أعطينا عن عليه أمثلة، من جملتها ماذا؟ من كان مثلا يرتب، هو يقلد شخص لا يوجب الترتيب بين الجانبين، نعم الأيسر والأيمن، فيسوغ له أن يغسل أجزاء بدنه بعد الرأس إلى الترقوتين مباشرة، ولكن في العادة هو يرتب. أو في العادة أنه عندما يأتي بصلاة الظهر يجلس فترة مثلا يتناول كأسا من العصير أو كوبا من الشاي، وهو فعلا الآن جالس يتناول ذلك الشراب، العصير أو الشاي، فهل يصدق حينئذ يصدق عليه أنه شنو؟ أنه نعم تعدى المحل، هذا المحل في العادة، هنا اجتاز المحل عادة. طيب، قيل مر علينا أن الشيخ يرحمه الله، الشيخ الأنصاري، كان يرى أن التجاوز يصدق بالتعدي عن المحل العادي، وعلل ذلك بأن الإطلاق في الأدلة يشمل المحل العادي، وكذلك التعليل الذي مر أن السيد الخوئي استفاد منه، لأن التعليل ماذا يقول؟ هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك، فيستفاد من التعليل أن ظاهر الحال الخاص للمكلف يكفي في البناء عليه، ولا نحتاج، يعني أنا الذي يظهر من حالي عندما أتناول ذلك العصير إني في العادة خلاص تجاوزت المحال، أو عندما أبدأ أغسل الجانب الأيسر فقد غسلت الجانب الأيمن، لأنني في العادة أرتب. نعم، الشيخ الأنصاري يقول الإطلاقات والتعليل يكفيان، ولكن يقول الشيخ نفسه، يقول لا يمكن الأخذ بظاهر التعليل ولا بإطلاق الروايات، بل لابد من الالتزام بأن المحل يراد به المحل الشرعي. ليش؟ شوف شو يقول الشيخ: لأننا لو أخذنا بظاهر الإطلاق للزم أن نؤسس فقها جديدا. هذا رأي الشيخ. إيه؟ فلئلا يلزم أن نؤسس فقها جديدا علينا أن نرفع اليد عن قبول إطلاق الأدلة وعن الأخذ بهذا التعليل. نعم هكذا يقول الشيخ. وبعضهم يرد على الشيخ بأن أصلا الإطلاق هذا المدعى في الروايات غير تام، يعني صحيح يظهر من بعض الروايات وجود إطلاق، لكن يظهر من بعضها الآخر أن ذكر المحل محدد فلا يصدق على المحل العادي. إذن عندما نشك في أن المحل هل يشمل، أو في أن إطلاق الروايات هل تشمل المحل العادي مع وجود ما يصلح للتخصيص، أي إيش قلنا؟ قلنا في بعض الأحيان تكون القرينة مقدمة على ذيها، وهنا من هذا القبيل. لو كانت هذه القرينة لا تصلح للتقديم على ذيها لقبلنا التمسك بالإطلاق، وأما التعليل فقلنا لم يأخذ به إلا ثل قليل من الفقهاء والأصوليين، والبقية حمل التعليل على هذا المعنى، تعليل فسره بهذا التفسير بأن المراد من التعليل الإشارة إلى أن الإنسان عندما يريد أن يقبل على الإتيان بالعمل يتوجه بكل وجوده إلى الإتيان بذلك العمل، فلا ينسى لا يسهى بسبب توجهه، يعني يشير التعليل إلى هذه الحالة. أي طيب، إذن اتضح أن ما أفاده الشيخ الأعظم يرحمه الله ليس بسديد، يعني يمكن المناقشة فيه. أي يعني مو بأي تعليل يصلح أن نتمسك به، هذا من التعليلات اللي في المقام اللي ما يصلح التمسك به لإثبات عموم المحل للمحل العادي. طيب الآن أيضا قاعدة التجاوز عللت أوضحت لنا، يعني بينت أنه لا بد من الدخول في الغير. طيب الدخول في الغير المأخوذ في الروايات، ما هو المراد من الغير؟ كما أوضحنا أن المراد من المحل هو المحل الشرعي، فهل يمكن أن نقول أيضا الغير هو الغير الشرعي؟ أو يعوم الغير العقلي مثلا؟ مثلا إذا أنا انتهيت من القراءة وهويت إلى الركوع، هذا الهوية إلى الركوع هذا غير، فبمجرد أكون في الهوي حتى لو لم أصل بعد إلى حد الركوع يصدق علي أنني تجاوزت، أي لأنني دخلت في الغير. أو لا، لا بد أن يكون هذا الغير محدد وهو الغير شنو؟ الغير الشرعي. الشرعي اللي قلنا مثل شنو؟ ترتب السجود على الركوع. أما هذا الهوي أو الهوي إلى الركوع هذا مو غير شرعي، هذا غير عقلي، فلا يصدق أنني تجاوزت. مثلا لو أن الإنسان اعتاد أن يستغفر بعد الإتيان بالذكر لكنه ما هوى إلى أيضا شنو؟ إلى الركوع، والآن كان في حالة استغفار، فهل يقال إنه دخل في الغير وهو بعد أصلا لم يهوي حتى إلى الركوع؟ لو شك في الإتيان بالسورة وهو في حال الاستغفار، باستغفار ذكر، قد لا يصدق عليه أنه ماذا؟ دخل في الغير. الدخول في الغير متى يتحقق؟ كما أشرنا، إذا كان ذلك الغير هو الغير الشرعي. لأنك أنت تجاوز عن محل شرعي لتدخل في غيره الشرعي. طيب، أما إذا قلنا إن الدخول في الغير يشمل الغير العقلي أو حتى العادي كما قلنا الاستغفار، فهذا واضح. مثلا تمسكنا بالإطلاق الذي تقدم عن الشيخ، أو تمسكنا بالتعليل، وكان في عادته أن يستغفر بعد قراءة السورة، فنقول دخل في الغير، دخل في الغير. طبعا الشيخ الأعظم يرحمه الله الظاهر يعني له عبارة توضح هذا المطلوب، بأن الغير على قسمين، الغير تارة يتحقق به التجاوز وأخرى لا يتحقق به التجاوز، يعني مثل الغير العادي هذا ما نقدر نقول تحقق به التجاوز. ليش؟ لأنه قد لا يتحقق التجاوز إلا بالدخول في الغير الشرعي. وهذا هو رأي المحقق العراقي رحمه الله. محقق العراقي أيضا قال هكذا، لا يصدق الدخول في الغير على الدخول في الغير العقلي كالهوي مثلا إلى الركوع، ما نقدر نقول ما لم يتحقق الركوع المعتبر شرعا فما يصدق أنه ماذا؟ نعم دخل في الغير، ولا يصدق أنه تجاوز عن المحال. ليش؟ لأن التجاوز عن المحل والدخول في غيره لا يصدقان إلا باجتياز المحل الشرعي كما تقدم والدخول في غيره الشرعي. أي هذا رأي من؟ قلنا رأي المحقق العراقي قدس الله نفسه الزكية. أي إذن لو كان الإنسان في حال الهوي إلى الركوع وشك أنه قرأ السورة أو لم يقرأ السورة عليه أن يرجع ليقرأ السورة وما يقول أنا بعد دخلت في الغير وهو الهوي. أيضا لو كان في حال شنو الذكر الذي اعتاد عليه وهو الاستغفار بعد قراءة السورة ما يقول أنا مثلا قرأت السورة لو شك في أنه أتى بها، بل عليه أن يقرأ السورة. أي طيب، طبعا لا إشكال من الناحية العقلية أن هذا غير، يعني الغير العادي قطعا يصدق عليه غير عقلا، وكذلك الغير العقلي اللي هو الهوي إلى السجود أو الهوي إلى السجود هذا يصدق عليه أنه غير، لكن هذه الغيرية له لا اعتبار لها عند الشارع. طيب الآن عرفنا، الآن إذن تعرفنا على رأي المحقق من العراقي يرحمه الله ومعناه أنه لا يصدق على المكلف أنه تجاوز عن المحل ودخل في غيره إلا إذا كان ذلك الغير هو جزء مترتب شرعا على الجزء السابق، ما لم يكن كذلك في نظر الشرع ما يصدق عليه أنه دخل في غيره. أي لكن بعض العلماء ومنهم المحقق الأصفهاني يرحمه الله قال إن التجاوز الموجود تجاوز عن المحل هذا مو موجود في لسان الروايات، في لسان الروايات التجاوز عن الشيء المشكوك، فأنت لما تبغي تقول المحل لابد أن يكون محل شرعا يحتاج لك إلى دليل، تمسك بالروايات ما ورد فيها أنه ماذا تجاوز عن المحال، بل ورد فيها التجاوز عن الشيء وكل شيء تجاوزه ودخل في غيره، وهذا التجاوز قد يصدق على الهوي ويصدق أيضا على شنو على الاستغفار يصدق. فإذا صدق خلاص بعد ما نحتاج إلى أن نقول لابد أن يكون هذا ذلك الغير الدخول فيه الغيرية لابد أن تصدق من ناحية نظر الشارع، الأمر ليس كذلك، بل تتحقق الكفاية كما قلنا بالانتقال من المحل والتجاوز عنه إلى المحل الآخر سواء كان المحل الآخر عاديا أو عقليا، يعني كالاستغفار اللي سميناه شنو في العادة أو عقليا كالهوية إلى الركوع، غير أن الشيخ الأعظم يرحمه الله الشيخ الأنصاري قال لا، احنا لابد ان نتمسك بالرواية اذا كانت الرواية موجودة والمقام الذي نحن فيه الرواية موجودة، بعد ليش ندع الرواية نعم ونقول ان الغير نقول ان الغير يصدق على المحل العادي والعقلي، رواية موجودة اللي مرت عندنا شنو رواية إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال إن شك في الركوع بعدما سجد فليمضي، وإن شك في السجود بعدما قام فليمضي. إذن لاحظوا هذه الأمثلة مو هي أمثلة توضيحية، هذه أمثلة لتبين القيد الاحترازي إذا صح التعبير. ثم قال الإمام كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمضي، يعني كأن هنا عبارة مقدرة، يعني إذا كان على هذا المنوال دخل في غيره، وهذه الغيرية المقررة بنظر الشارع وليس بنظر العقل أو في نظر العادة فليمضي. طيب اللي الغيرية كانت مثلا بنظر العقل موجودة، هذا ما يكفي يقول الشيخ الأنصاري. ليش؟ لأن رواية إسماعيل بن جابر يرحمه الله تحدد الغير الذي يجب الدخول فيه لتطبيق قاعدة التجاوز. أي وهذه الأمثلة التي وردت، الإمام ماذا قال؟ إن شك في الركوع بعدما سجد، بعدما سجد ما قال إن شك في الركوع حال قيامه من الركوع مثلا، ما قال هكذا، مع أن حال القيام من الركوع يصدق عليه محل ماذا؟ أنه تجاوز المحل بنظر العقل، بس هذه نظرة العقل في المقام يعني لا تندرج تحت الغير في المنظور الشرعي. المنظور الشرعي يرى أن الغير شنو؟ الغير شرعان لكونه جزءا. إذن رواية إسماعيل بن جابر ماذا تقول؟ إن شك في الركوع بعدما سجد سجد فليم، وإن شك في السجود بعدما قام قام فليمضي. وكل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمضي عليه. يصير عندنا وضوح أن الغير ها هنا المراد به الغير شنو؟ الشرعي، طبقا لهذه الرواية، رواية إسماعيل بن جابر. وإنما أورد الإمام الركوع والسجود والقيام، ليش أورد الإمام ذلك؟ ها، كي يحدد مفاد القاعدة التي على أساسها تجري قاعدة التجاوز، يعني يؤكد الحيثية التي على أساسها نستطيع أن نجري قاعدة التجاوز، وإذا فقدت هذه الحيثية فلا نستطيع إجراء القاعدة. وبعبارة أخرى هذه الأمثلة الانتقال من حالة إلى حالة إنما أرادت أن تعطينا القاعدة الكلية التي من خلالها نتعرف كيف تجاوزنا ذلك الجزء السابق ودخلنا في غيره. أي فإذا إن كان من قبيل الركوع، الركوع بعد القراءة وشك في إتيانه بالسورة، خلاص يبني على أنه أتى بالسورة. أما إذا لم يكن من هذه المثابة على هذا النسق والنحو الذي أتينا به فلا يصدق عليه أنه جاوزه. أي كنا نلتفت إلى هذا، إذن بان لنا أن الغير الذي يدخل فيه المكلف في أثناء شكه في الإتيان بما تقدم ذلك الغير هو من قبيل السجود بالنسبة إلى الركوع، وهو من قبيل أيضا ماذا؟ القيام بالنسبة للسجود. أما ما كان من قبيل شنو؟ الاستغفار كما أشرنا اللي هو غير عادي، أو ما كان من قبيل ترتب بعض الحروف على بعضها اللي هو غير شنو؟ عقلي، فهذا غير منظور، يعني لا نستطيع أن نجري قاعدة التجاوز على أساسه. طبعا هذه النظرية التي أفادها الشيخ وسار عليها الآغا ضياء يرحمه الله كما يظهر من مطاوي كلامه هي نظرية منسجمة مع الروايات. الروايات كل شيء تجاوزه ودخل في غيره، مع وجود هذه التطبيقات أنه يعني ترك الحالة الأولى ودخل في الحالة الثانية المغايرة لها. صار الأمر واضح على بناء على نظرية الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية، غير أن المحقق الإصفهاني تغمده الله بواسع رحمته لديه خدشة إشكال على هذا المطلب سيأتينا إن شاء الله. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.